السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في ليلة السبت، ليلة الحادي عشر من شهر ربيع الأول لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 14 من الشهر 9 لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة ياسين الجزء 11، وهذا المجلس هو 10 بالنسبة لهذه السورة المباركة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو. يستنبئونك أي يستخبرونك، والنبأ عند العرب إذا ذكر هو الخبر العظيم، الخبر العظيم يسمى النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم. فالنبأ عند العرب هو الخبر العظيم. ويستنبئونك أي يستخبرونك أحق هو، يسألون أحق هو. وهو ما هو هذا الذي يسألون عنه أحق هو؟ الضمير يعود على ماذا؟ قيل إن الضمير هنا يعود على المعاد، المعاد حق، أو العذاب الذي حذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم، العذاب حق، أو النبي محمد أحق هو نبي، أو القرآن الكريم أحق هو من عند الله. وهذا يسمى اختلاف التنوع، يعني يصدق على هذا وهذا وهذا، لأنهم كذبوا بهذا كله، كذبوا بالبعث وكذبوا بالقرآن وكذبوا بمحمد وكذبوا بالعذاب، فيحتمل قولهم أحق هو هذا وهذا وهذا وذاك، وهنا قولهم أحق هو قالوه على سبيل الاستهزاء والسخرية، يسخرون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو على سبيل العناد والتكبر والإنكار، يعني مكذبون لهذا. أحق هو؟ لا، ليس بحق. يقولون أحق هو، فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى فقال قل أي يا محمد لهم إي وربي إنه لحق. قل لهم إي وربي، إي بمعنى نعم، إي بمعنى نعم، وربي أي أقسم لهم بالله إنه لحق. وهنا أكد هذا بأربع مؤكدات أو بأربعة مؤكدات. الأول أنه قال إي وربي بالقسم، أقسم لهم وربي، ثم بإن المؤكدة إنه، إن المؤكدة لحق، دخول اللام على حق للتأكيد، ثم بالجملة الإسمية كما يقول أهل العلم. هذه كلها مؤكدات، أربع مؤكدات أو أربعة مؤكدات أكد بهذا الأمر. قل لهم يا محمد إنه إي وربي إنه لحق، أي البعث أو العذاب أو محمد أو القرآن، قل لهم إي وربي إنه لحق. وهنا طالبه الله بالقسم، مع أن الله تبارك وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، وقال أهل العلم من حفظ اليمين عدم الإكثار من الحلف، والإنسان لا يحلف إلا بالله أو بصفاته وأسمائه، أو أن الإنسان إذا حلف يوفي بما حلف به، أو أن الإنسان إذا لم يوفي فإنه يكفر، إذا حنث في يمينه يكفر. لكن بشكل عام أهل العلم على أن كثرة الحلف أمر غير مطلوب أبدا، مكروه، لكن أصل الحلف جائز، وقد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا كما في القسامة في مسألة القتل، يحلفون 50 يمينا. فالقصد أن قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إي وربي لا ينافي النهي عن كثرة الحلف، لأن الحلف أحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون واجبا. نعم، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني أنتم أضعف من أن تردوا أمر الله تبارك وتعالى، لا تعجزون الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر، ما أنتم بمعجزين. ولكن الله تبارك وتعالى لمنه وكرمه ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى أجل لكم هذا، وإلا لجاءكم العذاب، ولكن لحكمة أخر الله تبارك وتعالى ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولو أن لكل نفس ظلمت، والمقصود بالظلم هنا ظلم الشرك والكفر، إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو المقصود هنا يقول أهل العلم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي من العذاب. ولذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من أهل النار فيقول أو يقال له لو كان عندك مثل الأرض أكنت مفتديا به من عذابي هذا اليوم، يعني تفتدي من العذاب لو كانت الدنيا كلها ملكا لك، قال نعم، فيقال له كذبت، سألتك أقل من هذا ألا تشرك بي شيئا وأنت في صلب آدم. فهو يريد أن يفتدي لكن أنى له ذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يود أحدهم يومئذ لو يفتدي بأخيه ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هو يريد أن يفتدي، يتمنى هذا الأمر، لكن الأمر ليس كذلك، ليس له ذلك. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي من العذاب، لكن الواقع ماذا؟ الواقع ليس له شيء حتى يفتدي به، لا يملك شيئا. يقول الله تبارك وتعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة أي بينهم وبين أنفسهم من القهر، أو أسروا الندامة حتى لا يشمت بهم المؤمنون، أو أسروا الندامة حتى لا يحاجهم الضعفاء، فيكون هنا الذين أسروا الندامة هم كبراء القوم الذين استكبروا، أسروا الندامة عن الذين استضعفوا، أيا كان عن هؤلاء أو أولئك أو في أنفسهم، فهم قد أسروا الندامة، وهذا في وقت معين، وإلا بعد ذلك يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا. لكن في البداية هنا قبل دخول النار يسرون الندامة، وبعد دخول النار ينشغلون عن هذا بالعذاب، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، قبل أن يخالطهم هذا العذاب. قال سبحانه وتعالى: وقضي بينهم بالقسط. قضي بينهم وبين أتباعهم، قضي بين الظالمين والمظلومين، قضي بين المؤمنين والكفار، قضي بين الجميع بالقسط أي بالعدل، لأن القاضي هو الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون القضاء إلا بالقسط والعدل من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعدها: وهم لا يظلمون، أي والحال أنه لا يظلم أحد. كان الظلم في هذه الدنيا كثيرا بين الناس، وما منا من أحد يمكن إلا يعني كان ظالما أو مظلوما، يقع الظلم من الناس، لكن في ذلك اليوم لا ظلم اليوم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله بظلام للعبيد، أبدا ما في ظلم، لا ظلم اليوم. الحال أنه لا ظلم اليوم، اليوم يوم العدل، اليوم يوم القسط، اليوم يوم القضاء بين الناس من رب العزة تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا يؤتى بها للتنبيه، وإلا لو قلت مباشرة إن لله ما في السماوات وما في الأرض واضحة جدا، لكن يأتي العرب بهذه الكلمة ألا للتنبيه، استمع انتبه لما سأقول، ألا انتبه لما سأقول. ثم قال ماذا؟ قال: إن لله ما في السماوات والأرض. إذن يفتدي بماذا؟ لا يفتدي بشيء، لا يملك شيئا أصلا حتى يفتدي به، حفاة عراة غرلة، هكذا يكون حالهم، فهو لا يملك شيئا حتى يفتدي به، ولو افتدى ما قبلت منه هذه الفدية. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، وهو البعث، حيث يبعث الناس سبحانه ويحاسبهم ويحشرهم سبحانه وتعالى. إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا الإنصاف، ما قال كلهم لا يعلمون، ولكن قال أكثرهم لا يعلمون، لأن المؤمنين يعلمون واتبعوا الحق وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعبدوا الله تبارك وتعالى واستقاموا على الأمر، بينما الكفار المعاندون هم الذين عاندوا وكابروا، فهم الذين لا يعلمون خطورة ما هم عليه وخطورة العذاب الذي سيأتيهم وخطورة الخلود في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أكد بقوله هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. فهو يحيي من النطفة ويميت إذا بلغ الأجل، وإليه ترجعون إذا كان الحشر والبعث سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان: ترجعون وترجعون. ترجعون أي يرجعكم غيركم، ترجعون أي بأنفسكم. فالله هو الذي يحيي وحده، هو الذي يميت وحده، هو الذي يحشر إليه العباد وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قدم أو جاء بالابتداء هو يحيي ويميت، هو وحده سبحانه وتعالى يحيي ويميت وإليه ترجعون. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهو القرآن الكريم. وعندما يأتي خطاب الناس يا أيها الناس غالبا في أصول العقيدة، في البعث، في الإيمان والكفر وما شابه ذلك من الأمور. عندما يخاطب المؤمنون عادة في تفاصيل، في الصلاة، في الصيام، في الآداب وغير ذلك. هنا الله تبارك وتعالى يبين لهم أنه أنزل لهم هذا القرآن الكريم ووصفه بأربع صفات سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم. إذن أول شيء، أول صفة أنه موعظة، والموعظة هي الزجر عن فعل الخطأ، فالقرآن موعظة. قال: وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. هو شفاء لما في الصدور، وهدى، كتاب هداية لأمراض الشبهات وأمراض الشهوات، يهدي الضالين ويشفي المرضى، مرضى القلوب بل ومرضى الأجساد. ورحمة للمؤمنين، أي هذا القرآن الكريم. فوصفه بأربع صفات سبحانه وتعالى: أنه موعظة، أنه شفاء، أنه هدى، أنه رحمة من الله تبارك وتعالى. يقول أحد السلف وهو سعد بن شبرمة، يقول: لو يعلم الملوك ما نجده من السعادة في قلوبنا لجالدونا عليها بالسيوف. نجد راحة في قلوبنا من هذا القرآن الكريم، وطمأنينة وسكينة. لو يستطيع الملوك أن يأخذوها منا لتهدأ قلوبهم وليرتاحوا وليجدوا ما نجد من الراحة والطمأنينة، يقول: لجالدونا عليها بالسيوف. يقول الله تبارك وتعالى: قل أي يا محمد بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الفرح يأتي محمودا ويأتي مذموما. إذا كان الفرح بالخير، إذا يعني قيد بالخير فهو محمود، وإذا قيد بالشر فهو مذموم، وإذا أطلق ولم يقيد بالشيء فهو مذموم أيضا. ولذا قال: إنه لفرح فخور ذم. وقال أصحاب قارون لقارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فالأصل الإنسان المسلم يعيش بين الخوف والرجاء، ودائما يخاف ربه ويخاف أنه مقصر وكذا، لا يفرح. إلا إذا كان هناك سبب لهذا الفرح. فالله تبارك يقول بفضل الله وبرحمته، الذي يريد أن يفرح يفرح بفضل الله، فضله بالهداية ورحمته سبحانه وتعالى بهؤلاء، بفضل الله فبذلك فليفرح، افرح بهذا. نعم، فرحي بالإسلام، فرحي بالإيمان، فرحي بإقامة الصلاة، فرحي بالصدقة، فرحي بالبر، فرحي بمساعدة الناس، فرحي بإحساني إلى الجار. افرح، افرح بما تقدم من الخير، لكن لا تكن فرحا هكذا مطلقا، ولا يكون الإنسان والعياذ بالله فرحا بما يأتيه من المعاصي والذنوب وغير ذلك من الأمور. فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وفيها ثلاث قراءات، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. ثلاث قراءات. وقوله خير مما تجمعون أي من حطام هذه الدنيا، من لهث وراء هذه الدنيا والحرص على هذه الدنيا. يقول بدل ما تفرح بهذه الدنيا افرح بالإيمان، افرح بالتقوى، افرح بهداية الله لك. إذا رأيت المبتلى بالمعاصي قل اللهم لك الحمد. ولذلك الإنسان إذا رأى المبتلى بمثلا حادث أو مرض أو كذا تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. يتذكر نعمة الله عليه ويفرح بهذه النعمة. يقول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال قل أي يا محمد لهم أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، ما أنزل الله لكم من رزق، الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى، ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله آلله أذن لكم أم على الله تفترون. وما في جواب ثالث، الله أذن لكم أن تحللوا وتحرموا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الله أذن لكم؟ الجواب لا. إذا لم يبقى إلا الثاني، أم على الله تفترون، هم يفترون على الله تبارك وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هم يحرمون عند أنفسهم ويحللون من عند أنفسهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. والتحريم أشد من التحليل، أن يحرم الإنسان شيئا أحله الله أعظم من أن يحل ما حرم الله. لماذا؟ قال أهل العلم كونه يستحل ما حرم الله في شهوة، مشتهي يأكل خنزير، مشتهي يشرب خمر، مشتهي يأكل أسد، مشتهي يتعامل بالربا، مشتهي يبي فلوس، يبي كذا، فالنفس تدعوه، هناك شهوة داخلية تدعوه إلى هذا الأمر، لكن يحرم الحلال ما في إلا الخبث. والأصل حلال مباح، لماذا تحرمه؟ ما في يعني ما في شيء يدعوه إلى تحريمه. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذبهم، قال شيخ زان وملك كذاب، شيخ زان، يعني شاب زاني في شهوة، لكن شيخ زان، هذا هذه انتكاسة. ملك كذاب، يعني واحد من أفراد الرعية يكذب، خايف، طمعان. ملك، لا أنت خايف ولا طمعان، ليش تكذب؟ ما في دافع. ولذلك كل إنسان يزني بامرأة في دافع، في شهوة، لكن يزني برجل يعمل عمل قوم لوط، ما في دافع، وإذاك صار عذابه أشد من عذاب الزاني، ولا فرق فيه بين البكر والثيب، بينما الزاني فيه فرق بين البكر والثيب، لأن في أمور لا يعقل أن تقع من الإنسان. فالتحريم، يعني تحريم الحلال، أشد عند الله تبارك وتعالى من تحليل الحرام، لأن لا دافع لها إلا العناد والكبر والتعدي. فالله تبارك وتعالى هنا يقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم، أي بأهوائكم، منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، هل أذن الله بمثل هذا؟ لأنه لا يمكن معرفة الحلال والحرام إلا عن طريق الوحي، والوحي لا يكون إلا عن طريق الرسل. فأنتم من أين لكم أن هذا حلال وأن هذا حرام؟ غير الافتراء والكذب الذي كان منكم. يقول: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي يتكذبون، والافتراء هو أعظم الكذب. قال سبحانه وتعالى: طيب، قبل هذا أنا جئت بكلام للشوكاني رحمه الله تعالى، وإذا أقرأه عليكم، جميل جدا في هذا الأمر، هو قضية تحليل الحرام أو تحريم الحلال. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء، يعني الذين يفتون أحيانا هذا حرام هذا حلال عن جهل أو عن تقليد أعمى دون علم. يقول: في هذه الآية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه، مع كونهم من المقلدين الذين لا يعقلون حجج الله ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي، ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم وجعلوه شارعا مستقلا، المتعصبون للمذاهب وغيرها. يقول: ما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم، وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه أو فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه فهو في حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد. يعني هؤلاء المقلدون يدافعون عن الذين يقلدونه، إذا أصاب الحقيقة ووافق الشرع قالوا ها بعلم، وإذا خالف الشرع قال لا أكيد في شيء، أكيد منسوخ، أكيد ضعيف، أكيد كذا، يعتذرون به ولا يعتذرون له والعياذ بالله. يقول: مع كون من قلدوه، يعني الذين يقلدونهم، قال: مع كون من قلدوه متعبدا بهذا الشيء، هو بريء منهم، هو بريء منهم، هو على الجادة وإنسان تقي. طيب، قالوا: مع كون من قلدوه متعبدا بهذه الشريعة كما هم متعبدون بها، ومحكوما عليه بأحكامها كما هو محكوم عليهم بها، وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه وفاز بأجرين مع الإصابة أو أجر مع الخطأ، إنما الشأن، يعني المصيبة، في جعلهم لرأيه الذي أخطأ فيه شريعة مستقلة، لأن يقلدونها في كل شيء والعياذ بالله، ودليلا معمولا به، وقد أخطأوا في هذا خطأ بينا وغلطوا غلطا فاحشا، فإن الترخيص للمجتهد في اجتهاد رأيه يخصه وحده، ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به تقليدا له واقتداء به، وما جاء به المقلد في تقول هذا الباطل فهو من الجهل العاطل. اللهم كما رزقتنا من العلم ما تميز به بين الحق وما نميز بين الحق والباطل، فارزقنا من الإنصاف ما نظفر عنده بما هو الحق عندك يا واهب الخير. وهذا أيضا فيه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا أيضا فيه أن الإنسان إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، ولا يتجرأ على قولي هذا حلال وهذا حرام بدون علم. يقول الله تبارك وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ما ظنهم سيكون حالهم يوم القيامة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الله يحذرهم في هذه الآية، قال ما ظنهم، يعني ماذا سيفعل الله بهم يوم القيامة، ستكون وجوههم مسودة عند الله تبارك وتعالى. قال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكر. فهناك من يشكر وهناك من لا يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن، والشأن هو الأمر المهم، ومنها قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، أي في أمر عظيم سبحانه وتعالى. قال: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وذلك لكمال علمه وكمال سمعه وكمال بصره سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى. وإذا قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا كان الله تبارك يعلم كل طائر يطير، وكل دابة تمشي، وكل ورقة تسقط، وكل ما يكون في باطن الأرض، وكل ما يكون فوق الأرض، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى، ألا يعلم سكناتنا وحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا وأقوالنا وأفعالنا؟ بلى، إنه يعلم كل شيء. وإذا قال: إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولذا هنا يقول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، نراه نسمعه نعلمه، إذ تفيضون فيه. تفيضون أي تبدأونه تقولونه وتكتبونه. والأصل في الإفاضة يعني الإسراع في الشيء، ومنه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في الحج. إذ تفيضون فيه تتكلمون تفعلون تخوضون تظهرون، كل هذه الأشياء من اختلاف التنوع كلها تدور على معنى واحد، وهو كمال علم الله تبارك وتعالى، وأنه لا يغيب عنه شيء. وإذا ختمها بقوله سبحانه وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة الصفراء، وقد تكون حمراء، هذه هي الذرة، مثقال الذرة. الذرة هذه لو مشت على يدك لا تشعر بها لخفة وزنها. الله تبارك وتعالى يقول: لا يعزب، أي لا يغيب عنه مثقال هذه الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هذه النملة الصفراء الصغيرة التي لا وزن لها عند الله معلومة سبحانه وتعالى، ما يعزب عنه، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقرآن قد جاءت كثيرا، قرآن وقرآن، قرآن وقرآن، ولا يعزب بضم الزاي أو كسرها، قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أيضا فيها قراءتان، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالضم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هناك من يقول إن الذي يكون فوق الجبل أو في مكان مرتفع يكون أقرب إلى الله مسافة من غيره، فما رأيكم؟ كلام غير صحيح هذا. الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد، لأن الله تبارك وتعالى الأرض يعني جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى. الأرض لا شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى. الذي هنا والذي عن يمين والذي عن يسار كلهم الله تبارك وتعالى فوقهم سبحانه وتعالى. فقضية الإنسان عندما يصعد الجبل المسافة هذه ولا شيء، إذا كان وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فهذا غير صحيح والله أعلم. نذرت أنه إن كان في بطني ذكر أسميته أنا، ولكن الأب يريد أن يسميه، فماذا علي؟ إذا رفض الأب هذا يسمى النذر فيما لا قدرة على تنفيذه، لأن الأصل في التسمية من حق الأب وليس من حق الأم. لكن على كل حال إذا كان الأب فقط قال لك: لا أنا أريد أن أسمي ورضيتي، فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. وإذا كان لا أنت تبين، ما زلت تبين والأب رافض، فليس عليك شيء والله أعلم. هل عنده سؤال؟ نعم. مثل التنورة يعني. أي نعم. بالنسبة للإحرام، هو الأصل في الإنسان أنه لا يلبس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لباس المحرم قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا القلنسوة، ولا يلبس الخفين، فإن لم يجد الخفين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وفي رواية فليلبس الخفين بدون ذكر القطع. لكن على كل حال المنهي عنه في العمرة هو اللباس الذي يسميه أهل العلم المخيط المحيط، المخيط المحيط. فبالنسبة للإزار هو الأصل أنه غير مفصل على قدر الجسم، ولو كان في هذا السير الذي يمسكه أو حزام يلبس عليه حزام أو لزقة إن شاء الله ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يكون زر أزرار متصلة، هذا صار كاللباس هذا هنا. أي نعم. تصاعدي، اصبر، تصاعدي، هل لو تاخرت ياخذ عليك زياده؟
لا، ولكن هو اشتراك عند الشراء.
اول قصد 50، ثاني قصد 70، ثالث قصد 100، وانت راضي؟ ما في بس. يقول: اذا كانت الاقساط غير متساويه، يعني اشترى سياره او بيتا او طرادا او اي شيء، وكانت الاقساط غير متساويه يعني متفاوته، لا باس بذلك طالما ان هناك تراضي من الطرفين. زوجتي أجرت عملية جراحية بالرأس وشعرها كله دم جاف ولا تستطيع غسل الرأس علشان العملية، كيف تصلي وتتوضأ؟ تمسح على الرأس، مسح، تمسح فوق الرأس، إذا كان الدم جافا ولا تستطيع إزالته تمسح على رأسها والحمد لله. حكم البيع بالأجل مع زيادة الثمن، ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس بشرط أنه لا إذا تأخر لأي سبب من الأسباب لا يأخذ عليه زيادة، هذا لا يجوز، محرم.
نعم نعم.
كيش؟
الأطباق تعرف الضربة الفضائية.
إيه؟
يقول هل هذا ممكن يكون من الجن مثلاً له شيء في عالمي يظهر لنا، أم هذا تلاعب؟ يعني يسأل حكم الشرع، هل يؤمن بهذه الأشياء أو أم ما معناه؟
إيه، يعني قول بعضهم أن هذه الأطباق طائرة، يقول بعض أن هذا ما يسمونها بالأطباق الطائرة أنها جاءت من يعني عالم آخر، هم يعني يحاربون أهل الأرض وكذا. كلام يعني الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فكيف إذا جاءنا به كافر وهم مختلفون فيه وهم غير ثقات أصلا في هذا الأمر؟ فإن كانوا صادقين وليس من تلاعبهم فقد يكون من الجن، الجن يتلبس ويتشكل وعندهم من القدرة ما ليس عند الإنس، ممكن هذا أنه من الجن. ايه يا ترفع صوتك ايه. والله كتاب روضة العقلاء طيب جدا، خاصة يعني في اوقات الفراغ وكذا الانسان يقرأه لا بس، الاكثر طيب جدا. يقول الاثر الذي روي عن مجاهد بان الله يجلس نبيه على العرش اللف السلف وافقوه ما انكروا عليه، لماذا الشيخين بن باز خالفوه؟ لا، جماهير اهل العلم على ان هذا قول مجاهد انه قول شاذ وانه غير صحيح، ان الله يجلس نبيه على العرش، والمقام المحمود بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعه الكبرى التي يعطيها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقول مجاهد هذا رحمه الله تبارك وتعالى يعني لم يقبله اهل العلم ابدا، إنما قال هذا اجتهاد مجاهد وهو أخطأ فيه وانتهى الأمر، ولكن لا يسبون مجاهدا ولا كذا، لكن يقول أخطأ. هذا اللي قلنا قبل قليل عن الشوكاني رحمه الله تعالى، يأتي إنسان يقلد مجاهد غفر الله له لأنه اجتهد وأخطأ، فيأتي آخر الآن يقلدون مجاهدا على عناد أو جهل أو ما شابه ذلك من الأمور. والصحيح أن هذا يعني خلاف ما عليه جماهير أهل العلم من أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المقام المحمود هي الوسيلة التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال قول مجاهد هذا يعني نعم هو ثبت عنه لكنه غير صحيح والله أعلم. نصحت أحد الإخوة عن حرمة لبس الأساور فأخرج لي مقطع لحضرتك عن جواز لبسها. لا، ما نقول بجواز لبسها هكذا على الإطلاق، لكن الأصل في الأساور أنها من لباس النساء، والله تبارك وتعالى يقول عن النساء ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالأصل في الأساور أنها من لباس النساء. فالرجل إذا يلبس الأساور إذا لم تكن من إذا كانت من الذهب فهذا محرم قولا واحدا، وإذا لم تكن من الذهب كانت من الفضة أو من الحديد أو معادن أخرى فهي لا تدخل في حكم حرام كونها من الذهب أو يعني محرم نوعها، ولكن تمنع من باب أنها تشبه بالنساء وأن هذا ليس من لباس الرجال، إلا إذا لبسها لحاجة كالأساور التي تلبس مثل الحجاج يلبسون الأساور حتى يكتب عليه اسمه مثلا أو في المستشفى ليكتب عليه اسمه ليعرف مكانه كذا لا بأس. أما أساور للزينة فهذا ليس من لباس الرجال وإنما هذا من لباس النساء وهذا من التشبه بالنساء. نعم. أم أنه مطلق زوجتي وما تبي ما تبيني أن أشوف عيالي، عندي ولد بنت اتصل عليها بذلت الأسباب علما أنهم أخطأوا بحقي خطأ كثير، أهلي يقولون لي خلهم عندهم إذا عيالك يجونك إذا كبروا. لا، حقك طبعا، ليس للزوجة الحق أن تمنع زوجها من أولادي، كما أنه هو ليس له الحق أن يمنعها من أولادها. ونتذكر جميعا قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، في يوم من الأيام تغتسل أنت وهي في حمام واحد في وقت واحد عرات، وتنام معها وتنام معك، معك تغير ملابسها قدامك، تغير ملابسها. سبحان الله، يعني فجأة هكذا يصير الكره والحقد بين الزوجين أحيانا والعياذ بالله. هذا من الجهل، إنسان طلق زوجته انتهى الأمر خلاص، ما في نصيب، انتهينا. يعني أما يصير عناد وظلم من أحد الطرفين للآخر هذا لا يجوز، لا يجوز، خاصة يعني إذا ترتب على هذا إيذاء آخرين كالأولاد مثلا. فيجب على الزوجة أن تمكن زوجها من رؤية أولاده، ويجب على الزوج أن يمكن زوجته من رؤية أولادها، ولا يجوز لأحد منه أن يمنع الآخر من حقه، ولا يمنع الأولاد من حقهم أيضا في رؤية أبيهم أو رؤية أمهم، والله المستعان. يعني الطلاق لما شرعه الله تبارك وتعالى شرعه لمصلحة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني الأصل الطلاق، يعني ما تفاهمنا ما خلاص كله يروح في سبيل، لماذا عناد، لماذا السب، لماذا الكراهية؟ يعني سهل بن سعد الساعدي يعني يقول حضر عرسا يوما في المدينة، وهو خارج من العرس له تسع حريم، تسع نساء عند الباب ينتظرنه، فلما خرج سلمنا عليه، السلام عليك يا أبا العباس، قالوا عليكم السلام، كلهن مطلقاته، مطلقهم تسعهم، تسع، والعلاقة زينة والحمد لله، شوكم شخباركم أموركم طيبة، انتهى الأمر. يعني حنا مسوين الطلاق أولا جريمة، ثانيا مسوين الطلاق يعني لازم بعد الطلاق لازم محاكم وعناد، وواحدة تقول لي أنا قنت بالليل أدعي عليه، وواحد يقول أدعو عليها، وش الكلام هذا؟ جهل للأسف. أي نعم، أحد عنده سؤال؟ نعم. وبعدها نعم يقول كنت في المسجد وصليت تحية المسجد وجلست، ثم كانت لي حاجة سواء قضاء نقض الوضوء أو ذهب إلى السيارة ليحضر شيئا أو كلمه ذهب، يقول خرج ليرجع، خرج من المسجد ليرجع له، يعني للوضوء أو لأخذ غرض أو ما شابه ذلك، لا يحتاج إلى إعادة تحية المسجد، لا يحتاج إلى إعادة تحية المسجد، تكفيه تحية المسجد الأولى. أي نعم. حبك الله. خلص سؤال؟ حبك الله. إيه. يقول بيع الطير المحنط أو الحيوان المحنط هل هو جائز أو لا؟ هذه المسألة وهي بعض أهل العلم يحرمها من باب أن هذه من التماثيل، أو أنها من باب سد الذرائع، سد الذرائع. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا جائز، لأن هذا هو خلق الله، المحنط هذا هو خلق الله، ليس فيه تشبه بخلق الله تبارك، لا بالرسم ولا بال يعني صنع التماثيل وما شابه ذلك، وإنما هذا هو خلق الله، كل ما في الأمر أنه حنطه. والصحيح أن هذا جائز وليس فيه شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ماشي، بس العبث موضوع ثاني، العبث لا يجوز. لذلك ابن عمر رضي الله لما رأى مجموعة من الشباب الصغار وضعوا طيرا أو دجاجة وصاروا يرمونها بالحجارة، فغضب عليهم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. فإذا كان من باب العبث هذا لا يجوز، أما إذا كان تجارة أو كان يعني هو يصيد الطير مثلا يأكل جزءا منه، وإذا كان الطير يؤكل يعني إذا كان الحكومات تمنع فهنا معرض لمخالفة ولي الأمر، هنا لولي الأمر أن يعاقبه بما يراه مناسبا. هذا يقول هل الذي يموت وفي قلبه شك يكون كافرا في النار؟ حسب الشك، يعني هو أنواع الكفر كما قال أهل العلم، يعني إما أن يكون يعني إنسان يعني يجحد جحود، كان ينكر وجود الله تبارك وتعالى أو ينكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إن القرآن من عند الله، وقد يكون بالتكذيب يكذب الله أو يكذب القرآن أو يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بالشك، يقول أنا أشك في يوم القيامة أو أشك في الجنة والنار أو أشك بصدق النبي والعياذ بالله وأشك بأن القرآن من عند الله والعياذ بالله وما شابه ذلك، هذا كفر لا شك. لكن إذا كان هذا الإنسان فيه وسواس، يعني الشك هذا بسبب مرض وسواس كذا، هذا لا يكفر، وإنما هذا يعالج ولا يكون كافرا بهذا. هل يجوز أن نجلس مع صاحبة العمل وهي غير مسلمة في مكتبها من مفردنا؟ إذا كان في حاجة ويكون المكتب مفتوحا، يعني ما يكون مغلقا عليكما، يكون مفتوحا ويكون هناك في سبب حاجة لا بأس، أما أن يغلق الباب أو كل يوم يجلس معها وكذا لا، ما يصلح هذا أبدا. ما اجتمع رجل مع امرأة إلا ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قوي بالبدن قصدك؟ شنو سؤالك؟ إيه السؤال شنو؟ ما معنى القوي والضعيف؟ ماشي. يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي أي في جرأته بالحق وجرأته في الجهاد وجرأته في بذل المعروف ما شابه ذلك من الأمور، هذه هي القوة. وليس القوي قوي البدن، وإنما القوي في دعوته، القوي في جهاده، القوي في تحمله في دين الله تبارك وتعالى. والضعيف قال في كل خير، ولكن القوي يعني أفضل عند الله تبارك وتعالى لأن أثره يكون أعظم من المؤمن الضعيف. اللي وراك، لا اللي وراك. شفي اي نعم، يقول حديث رحم الله من أن صلى قبل العصر أربعا، يعني حسنه الألباني رحم الله تعالى، أنا ما عندي بحث في الحديث، ولكن الألباني رحم الله تبارك وتعالى يعني إمام في هذا العلم، هو حسن هذا الحديث، لكن أذكر أن أحدي قديم به الحديث يعني فيه ضعف، لكن الألباني رحمه الله تعالى أظن حسنه بطرقه، فإن شاء الله لا بأس إن شاء الله. ما حكم متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الشريعة الإسلامية؟ ينظر إذا كان هذا الإنسان يعني مبتلى يعالج، وإذا كان معاندا يسجن هذا حتى يترك هذه الأمور، خاصة إذا كان يؤذي الناس أو كان لا يصلي أو كان كذا، فيرجع تقدير هذا إلى القاضي، القاضي يقدر وضع كل إنسان على حدة، هل في إيذاء لأهله، في تضييع لماله، هل في إيذاء للآخرين وشابه ذلك، يقدرها القاضي. يقول أمي تقول إنني متشدد في مواصفاتي، يزوجني زوجتي المستقبلية لأنه يريد أن تكون منقبة، هل أخفف؟ إذا بس منقبة لا خلك لا تخفف. هذا مو تشدد، هذا تريد أن تكون زوجتك منقبة لا يراها غيرك، هذا ليس شدها، بالعكس هذا شيء طيب، هذا ليس شدد إن شاء الله تعالى، وعسى الله يرزقك الزوجة الصالحة. إذا كان هذا الموضوع، ما أدري إذا كان في موضوع بينك وبين أمك ما أدري أنا. طيب أحد عنده سؤال؟ إيه دورك. إيه. استوقفك؟
استوقفني السيارة.
يريد سرقتها.
اي شبكنا بالايدي فقاتلتهم بالسلاح
قتلتهم. اي نعم. يقول احد جاءني يريد سرقة سيارتي فنازعته ذلك وكان معه سلاح فأخذت سلاحه فقتلته به. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. لكن إذا كان يمكنك دفعه بغير القتل مثلا تأخذ سلاحه ثم تهدده به وينصرف ما يحتاج تقتله أبدا. لكن إذا كنت لا تستطيع أن تصده إلا بقتله لا شيء عليك. أين عسى مو صج هذا صار هذا أشوى. إيه نعم. ما فهمت. إيه أنكرت منكر. إيه يقول إذا أنكرت منكر على شخص واستمر به سويت اللي عليك خلاص لا شيء عليك. هو يتحمل يعني عناده وكبره ليش إنه ما ترك المنكر. سويت اللي عليك جزاك الله خير. المرأة التي تخرج بحجاب ويحط مكياج ما حكمها؟ حرام وضع المكياج ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. المحارم فقط والزوج هم الذين يجوز لهم أن يروا مكياج المرأة. أما الأجانب لا يجوز لهم ذلك. لا يجوز المرأة أن تخرج مكياجها ويراها الأجانب من غير المحارم وغير الزوج. ما حكم عمل عزاء لشخص داخل البيت وتوزيع الماء والقهوة وتشغيل القرآن؟ يعني العزاء لا بأس به الإنسان يعزي المسلم إذا مات بل هذه هي من السنة. لكن ما يتساهل به الناس من وضع العشاء أو الغداء أو كتابة اسم الميت على قنينات الماء وهذا يستغله بعض تجار الحروب مصائب قوم عند قوم الفوائد يأخذون أسماء الميت الأموات من الجريدة ولا من موقع ولا كذا يبدون يتصلون فيهم عندكم حالة وفاة تبون أحد يقرأكم قرآن تبون نجيب لكم واحد يدعي الميت تبون مع خشوع بهالكثر بدون خشوع الكثر تبون دعاء 5 دقائق قيمته تبون دعاء 1/4 ساعة قيمته الكثر. صحيح هذا نادر لكن للأسف موجود حسب ما سمعت. أو أن يطبع كتيبات على اسم المرحوم أو أن يعني أشياء أخرى مثل يشغلون قرآن مثلا أو يجيبون داعية حق النساء يجيبون داعية تسوي لهم درس. كل هذا الكلام فاضي غير صحيح أبدا. وإنما العزاء عظم الله أجركم أحسن الله عزاءكم مع السلامة. أما تجيب لي واحدة تدعي الناس تسوي لهم درس أو يجي واحد يسوي لهم درس أو يطبعون مصاحف يحطون عليها اسم الميت أو ماء وقد يكون أحيانا اسمه عبد العزيز أو عبد الرحمن أو في أسماء آبائه أو أجداده ثم يشرع ويلقى في الشارع وهذا ما يجوز. تبون تصدقوا على المياه هذه ليست صدقة أصلا. هذا اللي جايين كلهم عندهم ببيوتهم ماي وعندهم هذا الصدق على الفقير هذا ليس فقراء ما فيهم أجر. لما تحط ماي حق المعزين ما في أجر. هذه يعني هدية حق أصحابك. الأجر للفقراء الصدقة للفقراء. ما الميت ما يأخذ منها أجر هالكثر أبدا. هذا الماي اللي توزع وهذا ما له أجر الميت فيها والله أعلم. تبي أجر للميت سو صدقة للفقراء وليس للأغنياء أو الموسرين أو يعني غير المحتاجين. وهذا فعلينا نتقي الله تبارك. كذلك تشغيل القرآن والناس تسولف وهذا القرآن مشغل مو صحيح. هذا القرآن ما أنزل لهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وليس ليشغلوا الناس تتحدث وتسولف. هذا لا أقول استهانة بالقرآن، لكن خطأ عظيم أن يشغل القرآن والناس تسولف وتضحك وغير ذلك من الأمور، أو حتى لو ما تضحك، يعني ما ينبغي هذا أبدا، والله أعلم.